اهلا وسهلا بيكم في العدد ال 11 من يد خفيه. انا اسامه دياب وموضوع حلقه النهارده هو الامواله. واللي متابع يعني البودكاست يفتكر ان العدد الرابع من يد خفيه كان كمان عن الامواله، وكان حوار مع الاستاذ وائل جمال، بس يمكن ساعتها الحوار كان اكتر حوار نظري. النهاردة هيبقى عندنا تجربة عملية جدا لآثار الأموال، آثار طغيان القطاع المالي على الاقتصاد، من تجربة حية فعلية وبعيد شوية يمكن عن الكلام النظري، حتى يعني لو هنتطرق لبعض الأمور النظرية، لكن هيبقى معانا يعني ممكن نعتبرها دراسة حالة. دراسة الحالة دي النهاردة هي لبنان، ولبنان اعتقد في سببين يعني لاختيار لبنان كدراسه حاله لمساله الامواله. اول حاجه تقريبا على الاقل في المنطقه العربيه هي يمكن من اكثر الانظمه او من اكثر يعني الاقتصاديات اللي فيها هذه الظاهره، فيها ظاهره طغيان التمويل او القطاع المالي على الاقتصاد. وتاني حاجة بسبب الاحتجاجات الأخيرة بتاعت ثورة أكتوبر 2019، أو يعني زي ما بيسموها أخواتنا في لبنان ثورة تشرين، كان من أهم شعاراتها هي فكرة سقوط حكم المصرف. يعني كان الهتاف الأساسي أو من الهتافات الأساسية في هذه الاحتجاجات هو يسقط حكم المصرف. فكمان مش مجرد إن القطاع المالي هناك كبير جدا ويكاد يكون متورم، لكن كمان في هناك هو جزء كمان من الحراك السياسي، جزء يعني مركزي جدا من الحراك السياسي اللي حصل في لبنان، وفي حالة وعي كبيرة، وكان في يعني اضرابات وتظاهرات كثيرة خارج سواء البنك المركزي او المصرف المركزي اللبناني او حتى البنوك التجارية العادية، شهدت الكثير من الاحتجاجات في السنة الأخيرة أو في السنة ونص الأخيرة. النهاردة اللي هي يعني في النقاش ده معايا ضيف عزيز جدا، الأستاذ نبيل عبدو. الأستاذ نبيل عبدو هو باحث في الاقتصاد العمالي، يعني باحث في الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد العمالي بشكل خاص. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ نبيل.
أهلا أهلا، شكرا وشكرا على الاستضافة.
شكرا على وجودك معانا النهاردة. أنا كنت قريت وكنت شيرت كمان الورقة، أعتقد أن هي الورقة الأخيرة كانت صادرة في شهر أكتوبر تشرين 2020 عن صندوق النقد الدولي ولبنان، لأن لبنان دخل الفترة دي في مباحثات مع صندوق النقد الدولي. وكان الحقيقة لفت انتباهي، أنا شيرت كمان الورقة على صفحة يد خفية على فيسبوك للي يحب يعني إقراها، وهتبقى كمان موجودة من المصادر الموجودة في الشرح المصاحب للحلقة. بس أستاذ نبيل، خلينا نبدأ مع نقطة معينة لفتت انتباهي جدا في الورقة دي، إن أنت شبهت اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية في لبنان بالبونزي سكيم أو بمخطط بونزي. طبعا يعني التحليل السطحي للاحتجاجات اللبنانية اللي بدأت في شهر تشرين أكتوبر 2019 إن هو يعني ضريبة الواتساب، الناس كانت بتتكلم على ضريبة الواتساب وضريبة التبغ وزيادة الضرائب، وإن الناس احتجت عشان كده، لكن بالتأكيد في أسباب أعمق من دي. وكمان العالم كله دلوقتي بيمر بأزمة ليها علاقة بطبعا كورونا، بس كمان أنت وصفت الأزمة اللبنانية بأن هي أزمة ثلاثية، إن هو بدأت يعني المثلث ده مكون من الاحتجاجات اللي حصل بدأت في نهاية عام 2019، وبعد كده تفجير مرفأ بيروت، وبعد كده كمان جت كورونا كملت على هذه الأزمة، فهي أزمة ثلاثية. بس خلينا نبدأ بالأسباب الأعمق لبدء الاحتجاجات أو بدء الضلع الأول من هذا المثلث في أكتوبر 2019، واللي انت وصفته بفكرة ان الاقتصاد اللبناني كان بيشتغل كأنه بونزي سكيم او كأنه مخطط بونزي. لو تقدر تعرف لنا بس في الاول اللي مش عارف هو ايه هو البونزي سكيم، لو تقدر تعرف لنا البونزي سكيم هو ايه، وليه شبهت اقتصاد لبنان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الحرب الأهلية آسف في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية بمخطط بونزي؟
شكرا مرة تانية على الاستضافة. بس أول شيء كم نقطة بحب أوضحها، إنه الورقة اللي عم تحكي عنها هي أنا كتبتها مع عدد من زملائي، فمش وحدي كتبتها، بس كمان كرمال مس المستمع ياخد فكرة إنه بس أنا كاتب الورقة. يعني الفكرة الأساسية إذا بدك بكل شيء صار بلبنان يعني أسباب اندلاع ثورة تشرين، هو يعني مثل ما قلت التصفيح لدولة للانتفاضة والاحتجاجات، هو عبر القول أنه هذه احتجاجات الواتس أب أو يعني هيدا بس ردة فعل على انه الحكومة بلحظة يعني بلحظة تزاكي قررت انه تحط ضريبة على الواتساب كولز. وهي بعد هو اكيد يعني اكيد اعمق بكتير اللي صار، وهيدا ضريبة يعني اذا بدها كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. فكان يعني النظام اذا بدك الاقتصاد اللبناني متأزم بشكل كبير، يعني هو اقتصاد أزمة بشكل عام، ولكن بآخر 10 سنين كان متأزم بشكل كتير كبير. وكان إذا بدك يعني اللي حصل من انهيار اللي عم نشوفه حاليا هو انهيار حصل، يعني كان مفروض يحصل بس ما كنا يعني كنا قايلين يمكن بيحصل من بعد 2-3 سنين في عنا شوية وقت، ولكن الأحداث سرعته أكتر. فهو إذا بدك كان شيء عم ينطبق مع الوقت، ومنه هي خبرية هيدا البونزي سكيم. كمان بونزي يعني مش هو من أول ما بلشت الأزمة بلبنان، أو حتى من أول ما يعني تحليلات عن قطاع المصرفي بلبنان وعن السياسة النقدية من قبل كان تم تشبيهها بالبونزي سكيم أو بخدعة البونزي. ومش يعني مش انا بلشت فيها طبعا، وانا اخذها من كمان من التحليلات اللي طلعت، اللي هو انه البونزي سكيم يعني اللي ما بيعرف هو يعني هو مثل هولي انواع البيراميد سكيم او مثل المدوف بامريكا، واللي يعني كمان بنصح الناس تشوف اكثر عن هول اساسا، وكمان مثيرين للاهتمام. بس هي الفكرة إنه يعني طريقة اللي السياسة النقدية اللي كانت بلبنان اللي هي لها علاقة بتثبيت سعر صرف الليرة بشكل اصطناعي، بمعنى إنه تقرر بأواخر التسعينات إنه نحن بدنا نثبت الليرة على 1500 دولار على 1500 ليرة، وما يتغير هذا الشيء يعني بين 1507-1515. فبمعنى بهذا الإطار إذا بدك سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، كان يعني مصرف لبنان من أجل يعني استدامة هذه السياسة توجب إنه يكون في تدفق أموال مستمر على البلد، تدفق أموال صعبة يعني دولار وأموال صعبة أخرى، من أجل يكون في ريزيرف أو احتياطي كافي لنقدر التدخل في الأسواق، ونقدر إنه نضل عم نحافظ على تثبيت سعر صرف الليرة. كانت بونزي ليش؟ لأنه ولا يمكن ببين شرح البونزي مع شو يعني بونزي مع الشارع، إنه كنا نحن عم نعطي كان مصرف لبنان أو الفائدة على الدولار بلبنان كانت مرتفعة جدا، يعني فترة وصلت لآخر فترة وصلت لـ6-7% فائدة على الدولار، يعني بالفائدة بالمصارف على الدولار. وهذا شيء يعني كتير خيالي. ليش؟ لكمان ولأنه كان الاقتصاد عم ينمى بـ2% 1% 3% إلى آخره. بنفس الوقت احنا ما منطبع عملة، ما منطبع دولار، بس كان مصرف لبنان مفكر حاله عم يعمل طبع دولار. نحن ما نطبع دولار لسبب بسيط، ونحن مش أمريكا، ونحن معنا وعملتنا الوطنية هي الديرة اللبنانية. فبالتالي اللي كان يصير انه انا شخص إيكس، شخص معين عندي او مستثمر او متمول عندي مليون دولار، بحطها بالنظام المصرفي اللبناني، بحطها هالمليون دولار وموعود بفائدة 7% على هذا المليون دولار. طب هاي الفائدة 7% كيف البنك بده يدفع للمودع؟ ما نحن ما بنطبع عملة، وكيف بدنا نجيب الدولار نفس الوقت عنا الاقتصاد نمو 2-3% ونمو كتير قليل. فبالتالي اللي صار انه كان المصارف عم تدفع فوائد، عائدات فوائد للمتمولين او ولا للمودعين من اموال بعضهم، لانه ما لانه يعني ما في ضرر عم يفوق، ما في ضرر عم يتم ادخال نتيجة عملية انتاجية والاخر هم نطبع دولار. فهون البونزي سكيم هي عملية بتغذي الارباح من المشتركين فيها. يعني هون يعني هو البونزي اللي عمله انه قال لك كل العالم تعالوا حطوا مصرياتكم معي وعندكم عائدات عليها مضمونة 10% 5% اللي هي، بس نفس الوقت هول الاموال ما كانت عم تشتغل، فالاموال ما عم تدر ارباح. فبالتالي انا وقت حدا يطالبني بالفائدة بصير عم بعطي الفائدة من اموال غيري. فبصير هذا الشيء. والبونزي سكيم النهار وقتها انا يعني انكشف بصير العالم مع بعض هن عم يطلبوا هيدي الفائده، فبالتالي ما بقعد فيني عم يطلبوا مصريات، فبالتالي ما بقعد فيني اعطي ارباح لشخص اكس من ودائع شخص واي. فهون نهار النظام كله. فالنظام اذا بدك يعني الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي اللبناني نبنى على هيدا الشيء، اقتصاد ينتج بشكل قليل لا يصدر. ما نحن ما هو كمان يعني كمان اسال حالا من وين بيجي الدولار بالعاده؟ يعني الدولار يا بيجي من التصدير، يعني بكون عم يجي من التصدير لانه انا عندي اقتصاد منتج فبصدر انا سلع والى اخره على السوق، باخذ من وراهم دولار عمله صعبه. ولكن لبنان هو يعني كان عنده العجز التجاري بلبنان، عجز هو مزمن جدا، والعجز التجاري بلبنان هو بيوصل تقريبا 20% من الأوابل، كان يوصل 20% تقريبا من الناتج المحلي، وبمعدل 18 مليار دولار بالسنه. فهو كيف عدم لبنان هو اللي كنا يجي الدولارات على البلد، كان عبر تصدير الناس اذا بدك، وعبر السياسه النقديه اللي هي اعطاء فوائد سخيه للناس من اجل انه هي تجي تحط مصرياتها البلد من الفائده العاليه. فكمان وكمان وهذا الشيء ادى مش فقط لهذا الوضع اللي نحن فيه، ولكن بمعنى أدى لأنه الودائع اللي تكون تفوت على البلد هي ودائع ذات يعني مدة قصيرة، فكان معظم الودائع اللي عم تفوت أكثر من 60% منها كان يعني أجالها هي 3 أشهر ل6 أشهر. يعني أي نوع من صدمة بتصير بالبلد هي ممكن بتؤدي لهروب الودائع وبالتالي انهيار نظام المصرف بحد ذاته. وهذا اللي صار ب 17 تشرين وبعدها، يعني بهذه الفترة انه صار في خطة قوية للبلد، من خطة من جهات متعددة، يعني من عوامل متعددة، لكن هذه الخطة أدت ليصير في عنا نوع من أزمة سيستميك أو أزمة نظامية، يعني أزمة نظام بالبلد. فانهار النظام المصرفي وانهار النظام الاقتصادي كله، لأن مبني على أسس البونزي. وقت كل العالم بدها تيجي تطلب مصرياتها هون خلص، يعني انتهت اللعبة بعد المطرح.
طب أستاذ نبيل، يعني خلينا نتكلم شوية عن هيكل الاقتصاد ككل. يعني أنت شرحت لنا لغاية دلوقتي مسألة البونزي سكيم، وأن يعني المشكلة الأساسية موجودة في فكرة أن هو الأرباح دي بتضر من أموال آخرين، مش بتضر من فكرة أن بيتم استثمار هذه الأموال في نشاطات منتجة بتدر أرباح، وبالتالي بيتم دفع الفايدة من هذه الأرباح. طيب ليه يعني ده ياخدنا شوية للكلام عن هيكل الاقتصاد اللبناني. اللي أنا أعرفه إن أصول القطاع المصرفي وإن حجم القطاع المصرفي هو من الأكبر في العالم، يمكن يعني تقريبا لبنان رابع أكبر دولة في العالم من حيث نسبة الأصول المصرفية ليه الناتج المحلي الإجمالي.
صح.
أعتقد بعد سويسرا ولوكسمبورغ يمكن أو حاجة بالمعنى ده. فهل هل هل هنا يعني لو تقدر تشرح لنا سريعا هيكل الاقتصاد اللبناني، بمعنى كبر القطاع المالي فيه وفي نفس الوقت صغر القطاع الإنتاجي بشكل عام، وإزاي ده ساهم في في الأزمة الحالية؟
صح صح. لا بس يعني موضوع حجم القطاع المصرفي يعني وصل لتقريبا 250% من الناتج المحلي، وهذا شيء يعني فظيع مخيف جدا، لانه كمان في فكره انه يعني تم تسويقها بلبنان قبل ما افوت على الموضوع، في فكره تم تسويقها انه طالما النظام المصرفي بخير يعني البلد بخير. فتم تسخير كل سياسات البلد من اجل تضخيم حجم القطاع المصرفي، توصلنا لقطاع مصرفي مضخم جدا، والناس والعادة وما لا يقال انه يعني بمقابل الودائع هذه الموجوده هي دين، يعني منا مش انه راحت على الخزينة، لا يعني ما تكون عندنا 250% من الحجم من القطاع المصرفي، 250% من الناتج المحلي، قد 5 مرات الناتج المحلي، يعني عفوا قد 2.5 الناتج المحلي، يعني هو هيدا ديون على الناس، لانه الوديعه هي دين بالاخر. فبس هو الفكره انه كيف وصلنا لهون، نعم هو كيف يعني شو هو هيكل هذا الاقتصاد. بس بدي اوضح شغله كمان، يعني انا في شغله ما بدي كمان الناس يفكروها انه كله بلش ابتدى بعد انتهاء الحرب الاهليه. هو يعني النظام الاقتصادي اللبناني إذا بدك متأثر جدا بتاريخ لبنان وبالشكل اللي تأسس فيها الدولة اللبنانية، عنه نحن اقتصاد للسفر أو دعه يعمل دعه يمر. فهو يعني وقت كانت الدول بالعالم هي عم تتبع اقتصاد أو عم تتبع نموذج التنمية التي تقودها الدولة أو developmental state أو state-led development، بالدول يعني بدول اوروبا وحتى امريكا ودول اللي كانت تتحرر من الاستعمار، لبنان كان سباق بتبنيه بشكل كبير عقليه وايديولوجيه السوق والسفر. يعني وقت العالم وصل على المرحله النيوليبراليه، نحن كنا اوريدي موجودين فيها بشكل او باخر، فبالتالي ما كان في هذا يعني ما كان في كتير صعوبه انه لبنان يدخل بهيدا العصر النيوليبرالي، يعني نحن كنا سباقين بمطرح. ولكن اللي صار بعد الحرب او مع انتهاء الحرب الاهليه انه صار في هذا الفكره انه نحن يجب ان نستعيد دور لبنان ما قبل الحرب، وهذا هو الدور، هذا الدور المركز المالي، دور اللي هو ترانزيت او يعني يعني تقاطع بين الشرق والغرب، والتقاطع هو مش عم نحكي سعفيا طبعا، عم نحكي تقاطع انه بضائع واموال والاخره وكل هول الامور، ونحن نستفيد من هذا الموقع. فاللي صار يعني اذا بدك اعاده انتاج هذا النموذج، ولكن بشكل حتى يعني بشكل ابشع حتى. فبالتالي يعني الاقتصاد اللبناني بعد الحرب قام على هذا الأساس، وكان فكرة أساسية قامت من هذا الاقتصاد. هلا حد يمكن بشرح أكثر ما عم بحكي، إنه هي إذا بدك تصدير الناس، قائمة على تصدير الناس واستيراد الأموال. فبالتالي نحن السرعة الأساسية اللي نحن طورناها، والسلعة بين مزدوجين أكيد لأنه الشخص من السلعة، بس نحن بعمليا تم تسريع الإنسان، تسريع الناس لغرض لا 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 لأهداف يعني من أجل تغذية هيدا الاقتصاد وتغذية هيدا الأموال اللي نحكي عنها. فإذا بدأ في 3 سياسات طبعت مرحلة ما بعد الأعمال، في السياسة الضريبية والسياسة الاستدانة والسياسة بهذا المجال. فاللي صار بعد الحرب انه البلد بال94 اقدمنا على سلسله اصلاحات بين مزدوجين، اصلاحات ضريبيه كثير يعني كثير مهمه بالمعنى السلبي، مش اكيد بالمعنى الايجابي. تم تدمير أشكال كثيرة من التصاعدية بالضريبة بالنظام الضريبي اللبناني. على سبيل المثال يعني لغينا تصاعدية في الضريبة على الضريبة على الأرباح الشركات اللي كانت توصل ل 50% مع شطور ل 10% كضريبة موحدة. تم ايضا كمان تخفيض ضرائب على الاجور، تم تخفيض ضرائب على اجور بالشطور العليا، وتم المحافظة على التصاعدية بالشطور الوسطى والشطور الدنيا. والعديد من الإصلاحات الضريبية اللي هي إذا بدك لغت الضريبة على الـ على الـ على الـ يعني الضريبة على الـ الـ الفوائد على أرباح الفوائد وإلى آخره، اللي هي هلا بنحكي عنها أكثر. بمقابل إذا بدك بمقابل هذه الإصلاحات الضريبية اللي هي كانت منطق إنه جلب الاستثمارات وإلى آخره، ومنعرف كل المعزوفة، تم البدء بعملية إعادة العمار بالبلد. يعني تخيل احنا صار في عنا شغلتين، إعادة يعني النظام أو السلطة الحاكمة عملت على تدمير البنى إذا بدك الجبائية تبع الدولة عبر إصلاح النظام الضريبي بهالشكل، أو تدمير النظام الضريبي بهالشكل، ونفس الوقت إعادة عمار اللي هو بيطلب انفاق مهم. فبالتالي هون يعني هذا كمان مهد الطريق من اجل تضخم الاستدانه. فهون الاستدانه كان جزء اساسي كمان من كيفيه استمرار او بناء الاقتصاد، بناء اقتصاد البلد. فوقت فالاستدانه بلبنان كمان بهذه الفتره، خاصه بفتره بين 93 وال 2002، وصلت الفوائد على سندات الخزينه ل 18%، يعني 18% فائدة على سنة الخزينة. بأوقات وصلت أحيانا نسبة الفائدة 40% على سنة الخزينة، وهذه فوائد خيالية كانت تصير. وهول سنة الخزينة معظمهم كانوا يتم بيعهم بالأسواق المالية، بأسواق مغلقة أو بنوادي مغلقة، هي من أجل إعطاء الأفضلية للمصارف المحلية تشتريهم. يعني هون عملية المصارف وتشتريت لسندات الخزينة، صار في عملية تحويل إعادة توزيع عكسية بين من الناس إلى المصارف. وهون في رقم كثيرة كمان مهم برأيي، مهم الإشارة إليه، إنه بين سنتين 94 و 2010 شكلت العائدات الضريبية 97% من خدمة الدين، أي أن دفع أن اللبنانيين دفع كل ضرائبهم على الدين العام. يعني هون عنا عملية تحويل مباشرة من دافعي الضرائب للمصارف. بدي ارجع على موضوع اللي قلته بالاول. فنحن هذا اذا بدك هذا الاتجاه ما فينا نشوفه بمعزل عن التصور عم بقول لك اللي كان اللي هو موجود على الاقتصاد اللبناني، انه نحن متحول لمركز مال، ما لنا مضطرين ننتج، الانتاج يضمحل، ولكن اللي بنعمله كيف نمول الاستهلاك في لبنان، استهلاك الناس، نمول الاستهلاك عبر تصدير الناس. بمعنى نحن نشجع، او السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه تشجع الشباب والناس على الهجره الى الخارج من اجل يرجعوا يدفعوا تحويلات ماليه لاهاليهم، وهول التحويلات هالدولارات تستعمل لتمويل فاتوره الاستيراد. فمثلا كنت عم بقول لك قبل انه العجز في التجاري بلبنان يوصل ل 20% مثلا، وبنفس الوقت التحويلات الماليه من المغتربين الى لبنان تصل تقريبا الى 20-25% من الناتج المحلي. يعني بمعنى هول التحويلات وايضا الفوائد العاليه بالمصارف اللي هي هيدي البونزي سكيم اللي حكينا عليها بالاول، والقطاع العقاري اللي هو ازدهر كتير بعد الحرب نتيجه السياسات، وهلا حنحكي اذا بدك نحكي عنها اكثر، هول العوامل الثلاثه هن ساهموا بتدفق الدولارات او الاموال الصعبه للبلد لتمويل الاستهلاك ولتمويل الاقتصاد. وبالتالي واللي صار انه اضمحل القطاع الصناعي، واضمحل القطاع الصناعي لاسباب متعدده. يعني منا النظام الضريبي الذي يشجع الريوع، ولو تنقول نظام ضريبي يشجع الريوع والأموال. يعني عم بقول لك يعني لحد 2004 ما كان عنا أي ضريبي نحن بلبنان على الفوائد، على الدخل المتأتى على الفوائد المصرفية. ما كان في ضريبي على سندات الخزينة، والضريبة على الأموال المنقولة كمان وأيضا كتير كتير قليلة. فبنفس الوقت عندك قطاع مصرفي بيعطي فوائد عالية جدا، فبالتالي أي مستثمر أو أي متمول أو أي صناعي هو يفضل أن يضع أمواله في هذا النظام المصرفي في سندات الخزينة، لأنه هي ربح مضمون، على أن يأخذ أي مخاطرة ويكون عنده عائد على الاستثمار 1-2% بفضل عائد على ودائعه 6-7%. فبالتالي اللي صار انه تحول الصناعيين الى راعيين، وايضا الاستثمارات الخارجيه اللي دوسها على البلد هي في القطاعات الراعيه كالمصارف وبالاخص القطاع العقاري والبناء. فبالتالي مثلا حتى اقول لك 2010 70% من الاستثمارات الخارجيه ذهبت مباشره الى القطاع العقاري والى قطاع البناء. وبنفس الوقت مثل ما قلت مع فتح التجارة ويعني تخفيض الجمارك بلبنان والآخرة، صار في عنا القطاع الصناعي تقلص ليس فقط من ناحية نسبته للناتج المحلي ولا الاستخدام، ولكن تقلص بشكل in absolute terms يعني بشكل مطلق وليس فقط نسبي. وبالتالي صار عنا كمان نمو فوصلنا لهذه المرحلة. فبالتالي لبنان يعني إذا بدك النموذج الاقتصادي تبعه، مش هيك تعمل لك، كان قائم على استيراد أو تصدير الناس واستيراد الأموال من دون المرور بأي عملية أو وهم بسر إنتاج جزء صغير من المكونات الاقتصادية بلبنان. فبالتالي عنا البلد إذا بدك نربط أو نرهن بهيد الآلية، وهون النظام تمويله من هيدا استمرارية النظام كانت مربوطة باستمرارية هيدا القنوات التمويل، أي التحويلات من الخارج، أي القطاع العقاري، قطاع مصرفي عبر الفوائد ولا آخره، وإذا بدك بمعنى القطاع السياحي. فتمويل النظام كان قائم على هول الأمور، وحين تم قطع أوصال هذه الشرايين التمويل هون النظام بلش ينهار، وهذا ابتدى بال 2010 وال 2010 و 2011. بس بدي أشير لشغلي إنه مع هذه إذا بدك بهالطريقة تم تأمين الأموال الاقتصاد، وأموال الاقتصاد يعني كانت إذا بدك يعني إذا بدنا نحكي وفي كثير مقارنات بتصير بين إذا بدك يعني اللي صار إنه هذا المسار زاد يعني إذا بدك ضخم مستويات المعيشة بلبنان، ضخم كلفة المعيشة بلبنان بشكل رهيب. ليش؟ لأنه أول شيء عندك سعر التصدير صرف الليرة اللي هو سعر ثابت، بمعنى ما يمكن أيضا ما يمكن اللبنانيين من شراء من الاستهلاك من الاستيراد وإلى آخره. ولكن أيضا اللي صار إنه بسبب هذا النظام، بسبب هذه الأموال اللي صارت، إنه لبنان اللي كان عم ينافس عليه أو مش عم ينافس عليه أو اللي تطور أكتر الشيء اللي ازدهر أكتر الشيء بالاقتصاد اللبناني أو بلبنان هن القطاعات غير قابلة للتبادل. يعني القطاعات غير قابلة للتبادل هن مثل الصحة، مثل التعليم، مثل السكن والعمارة. فبالتالي فاتورة التعليم وفاتورة الصحة بلبنان وايضا كلفة السكن ارتفعت بشكل رهيب جدا مع الوقت. بنفس الوقت الاقتصاد ما عم يكبر، فصار عندنا هذا النوع من التضخم. وشغل وشيء آخر يعني لعبوا إذا بدك هذا النظام بهذا التضخم بهو المعنى أنه بلبنان يعني من وقت التسعينات ما صار في أي سياسة إسكان واضحة. سياسة الإسكان كانت قائمة على قروض ميسرة للناس من أجل شراء مسكنة، وهذا بتعرف شو بيعمل كمان لتضخيم، تضخيم أيضا كلفة السكن. فبالتالي هو العوامل كلها إذا بدك يعني شكلت بمحل إذا بدك هيكلية الاقتصاد اللبناني، هو اقتصاد غير منتج، ويعتقد أنه يمكن أن يستمر من دون ناس يعني من دون إنتاج، فقط عبر هذه الشرايين اللي حكينا عنها، ولكن بالآخر ما قدر استمر لأنه هذه الشرايين غير مستدامة.
شكرا أستاذ نبيل، ويعني كانت نقطة مثيرة للاهتمام جدا فكرة أن لبنان إن جذور النظام ده سابقة على التسعينات وعلى العصر النيوليبرالي، وإن يعني إن تجربة لبنان مع النظام النيوليبرالي أو يعني نظام الليسيفير أو دعه يعمل دعه يمر، إن هي تقريبا يعني كانت بدون انقطاع، إن هي كانت مستمرة. فمش بس لبناني يمكن مختبر لفكرة أموالة الاقتصاد اللي هو اتجاه عالمي بالمناسبة في العالم كله، لكن كمان هي مختبر لما تتمكن سياسات الليسيفير أو الغياب الرقابة والتنظيم بشكل بدون انقطاع لفترات طويلة، إن ده ممكن يؤدي لإيه، بالذات في قطاع في اقتصاد يعني غير صناعي، يعني اقتصاد ينتمي الى العالم الجنوبي اللي هو يعني ما تطورش فيه الاقتصاد الصناعي بشكل كبير. كمان ده بيفكرني شويه بكتاب كنا ذكرناه في كذا حلقه قبل كده اسمه لعنة التمويل، اللي هو بيشبه يعني كتاب لنيكولاس شاكسون، برضو هحط المصدر في الشرح المصاحب للحلقه، اللي هو شويه بيشبه اثار تورم القطاع المالي أو القطاع التمويلي بلعنة الموارد اللي هي اللي بتحصل لما بيبقى الاقتصاد معتمد، وده بنشوفه مثلا في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل كبير، لما بيبقى الاقتصاد كله معتمد على تصدير مادة أولية زي الطاقة أو زي المواد الاستخراجية يعني المعادن وكده، أو زي ما بنشوف في فنزويلا مثلا، ان كبر القطاع المالي ساعات بيبقى ليه نفس التاثيرات، بمعنى ان هو بيهبط جدا من القطاع الانتاجي بسبب ان ارباح هذا القطاع ارباح كبيره، فبالتالي المستثمرين ما بيحطوش فلوسهم في القطاع الانتاجي. فهو بس كمان مش 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 صدفه، يعني اعتقد اللي انت بتحاول تقوله لنا يا استاذ نبيل ان هو مش صدفه، مش مجرد ظاهرتين موجودين، ان ده قطاع غير منتج وان ده وان في قطاع مالي كبير وكمان في قطاع غير منتج، قطاع اقتصادي غير قائم على الانتاج، لا ده هما كمان بيغذوا بعض، يعني الظاهرتين دول اعتقد بيغذوا بعض. كنت حابب اسالك شويه على، لان هو طبعا الناس بتتكلم عن الازمه اللبنانيه ويعني بس اللي مش متابع قوي للموضوع يمكن مش فاهم مدى حدة الأزمة. فإحنا لما بنقول دلوقتي إن القطاع المالي أو يعني ما يعني أو اللي أنتوا بتسموه حكم المصرف أدى إلى أزمة وأدى إلى انهيار، ممكن تكلمنا شوية عن الأزمة وعن الانهيار دي في شكل يعني في صورة مثلا معدلات الفقر أو معدلات النمو، يعني هو إيه وضع الاقتصاد اللبناني حاليا، وإزاي زيادة معدلات الفقر دي ممكن ربطها كمان بحكم المصرف أو بأموالة الاقتصاد؟ يعني ما اعرفش لو سؤالي واضح يا استاذ نبيل، بس انا يعني
واضح
تقدر تشرح لنا شويه هو ايه اللي حصل بقى فعليا في الاقتصاد اللبناني، يعني عشان ما نبقاش بنتكلم عن الازمه بس كده في الـ في الـ في الفراغ يعني.
صح مين، بس بدي اقول شيء قبل على موضوع القطاع اذا بدك يعني هذا كمان الصناعه بلبنان، يعني لبنان بمرحلة الخمسينات والستينات وتكنت يعني في بكذا مرحلة الحكومات اللبنانية اعتمدت اتخذت أو استراتيجيات والسياسات الصناعية. وقتها مجلس الوزراء كان يقرر على سياسة صناعية معينة في بعتقد مرة أو مرتين بعتقد التجار أعلنوا إضراب من أجل إلغاء هذه السياسة. فمن هيك لبنان بتاريخه ما كان عنده سياسة صناعية، من لأنه طبقة أو يعني طبقة التجار وال يعني إيه التجار وكل هول الملفة لفيفهم إذا بدك عارضوا بشكل شرس أي سياسة صناعية بلبنان، ومن هذا كمان أيضا عاق التطور الصناعي بلبنان بشكل كبير، وطبقة أو التجار بعضهم هني نفسهم بمطرح يعني هذا اللي بسمى الأوليغارشية اللي هي مش بس تجار طبعا بس هني جزء منها، واللي هي قدرت يعني تحافظ على
طب ليه
على استمرارية معلش
أقطعك بس معلش ممكن تشرح لنا ليه طبقة التجار عرضت التحول الصناعي في لبنان؟ يعني إيه كان توقعهم يعني ومصالحهم في عدم يعني قيام الطبقة اللبنانية؟
صح، لأنه يعني التجار إذا بدك اللي كنت عم بقوله بالأول إنه يعني من إذا بدك من أساطير لبنانية بمعنى، وهي كنا بتذكر كانوا علمونا إياها بالمدرسة إنه عن ميزات لبنان، فمنا التقاطع بين الشرق وغرب، والتقاطع بين الشرق وغرب هو مش إنه مثل ما قلت مش موضوع ثقافي بس موضوع إنه لبنان يشكل بلد ترانزيت، يعني بلد ما بعرف شو كيف ترجم ترانزيت للعربي، بس هو البلد يعني بمعنى اللي فيه بيتم استيراد وإعادة تصدير بمعنى. فالتجار هن كانوا إذا بدك جزء أساسي من المنظومة اللبنانية اللي هي هالمنظومة، وهم بنصح لكل المستمعين يقروا كتاب اسمه The Merchant Republic of Lebanon اللي هو بتوصف انه هي يعني نحن جمهورية تجار، لأن التجار هن الطبقة اللي هي المسيطرة، لأنه اختنت هذه الطبقة أصلا هي مشكلة من عائلات لبنانية تقليدية اللي هن يعني عائلات بعضهم لهلا موجودين، والعائلات الأسرية أكثر شيء ثراء وسلطة، فهي هذه الطبقة حافظت على حالها وكبرت عبر يعني استمرار هذا الدور، انه هن بيستوردوا وبرجعوا بيصدروا مثلا للبلدان العربيه او بيبيعوهم او هون بلبنان. فهن يعني الاستيراد هذا كان قائم وبعده قائم على شيء ما يسمى الوكالات الحصريه. الوكالات الحصريه بلبنان هي يعني انا عندي وكيل لشركه معينه، مثلا عندي وكيل للبرادات لشركه برادات او الكترونيات والاخري، انا الشخص الوحيد اللي بحال استورد هذا الشيء على البلد، عندي وكيل على سلعه اخرى. فهذا النظام شكل نوع من احتكارات داخل السوق اللبناني احتكارات تجاريه رهيبه جدا، يعني بكثير في يعني معظم الاسواق اللبنانيه محتكر عليها من قبل ثلاث اربع شركات، واللي هن او ثلاث اربع وكالات حصريه والاخره اللي هن المستوردين. فقيام بنيه صناعيه بلبنان هو شيء بيضر لهم مباشره، لانه وقت تعمل انت بنيه صناعيه بلبنان اول شيء غير انه انت عم تتيح ايضا انه البلد يصدر وليس فقط يستورد، وايضا يعني تقدر تبيع بسوقك من سلع منتجه داخل البلد، ولكن ايضا انت عم تغير علاقات القوه، صح عم تغير علاقات القوه بالبلد العلاقه بمن هو الطبقه الاقوى. فطبقه التجار هي تاريخيا اقوى، والمصرفيين يعني إذا بدك يعني مع طبقات التجار والمصرفيين هن بيشتغلوا مع بعض جراء الاعتمادات اللي بتفتح البنوك والآخره، وكان يعني إذا بدك المصارف هي كمان مصارف تجارية والآخره، فصار في إذا بدك نوع من هيدا العلاقة ونوع من هيدا السلطة القوية لطبقة التجار، لدرجة ما منعت أي نوع من تطور صناعي داخل البلد، وهذا أيضا ساهم إذا بدك ساهم بشكل كبير بهذه عملية الأموال اللي صارت. هلا بس على فكرة نسيت السؤال،
لا أنا كنت بسأل يعني أنا هرجع
على انهيار صح
لا يعني الارقام، يعني قصدي لو تقدر تدينا
ايه
شويه مؤشرات.
مثلا مؤشرات الانهيار. بس كمان قبل، عفوا اذا عم بفتح شوي يعني بعمل في الفلاش باك، بس على الانهيار يعني انا كنت عم بقول قبل انه في عنا هول شرايين الاقتصاد اللبناني او شرايين تمويليه للاقتصاد، ولكن مع 2010 خاص يعني لبنان بتاريخه حتى بالحرب الاهليه لم يشهد عجز اكثر من عجز مستمر او عجز اكثر من سنه لميزان المدفوعات. يعني ميزان المدفوعات بس كمان العالم تعرف هو اذا بدك صافي الاموال اللي بتفوت على البلد ناقص الاموال اللي بتخرج اللي بتطلع من البلد. فبالرغم من العجز التجاري اللي كان موجود كان على طول عندنا فائض ميزان مدفوعات من وراء تحويلات تجي من الخارج اللي كنا عم نحكي عنه. ولكن 2010-2011 صار العجز ميزان المدفوعات استمر لسنوات عديدة وبعضه مستمر لهلا، مما كمان أدى إلى الأزمة اللي نحن عم نعرفها حاليا. هلا من ناحية أرقام يعني سنة 2020 الاقتصاد اللبناني صغر او خسر 25% من حجمه، يعني هيدا بعتقد من لانه في عندك كوفيد وفي عندك الازمه اللي كانت لازم اللي صارت. 25% هيدا بعتقد اكبر تقلص صار بالعالم هيدي السنه. شيء تاني انه العمله الوطنيه فقدت اكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار. معدلات الفقر تشير التقديرات انه معدلات الفقر على القليله 50% من الشعب اللبناني. والبطاله كمان يعني بعض الارقام تشير الى انه البطاله تقريبا ممكن توصل لل 30 و 40%. مؤشر اخر هو انه مؤشر ارتفاع الاسعار، يعني ال CPI او التضخم، اذا بدك التضخم بمثلا ب كلفه المواد الغذائيه وصل ل 134%. يعني حنوصل لمرحله الهايبر انفليشن. فهول الارقام يعني شيء ارقام مخيفه عن حجم الازمه بلبنان. وغير انه يعني التسكير المؤسسات الصناعيه والمؤسسات التجاريه والاخره نتيجه لازمه الليره وازمه اذا بدك شح الدولارات بالبلد اللي هو عم يمنع عم يخفف من الاستيراد، هون استيراد المواد الاوليه والاخره. فعندنا كل هيدا الارقام اللي هي وهو قبل يعني قبل 2019 لبنان كان من اكثر الدول عدم مساواه بالعالم. يعني حسب الورلد انيكواليتي داتابيس عندنا 10% او اغنى 10% من اللبنانيين يسيطرون على 50% من الدخل، بمقابل 50% من الشعب اللبناني او من اللبنانيين يسيطرون على اقل من 10% من الدخل. فهذا قبل الازمه، قبل بعد الازمه وهلا يعني اكيد الارقام لا مساواه حتكون اكثر فظاعه. فنحن امام هيدا الصوره. اذا
شكرا استاذ نبيل. سؤالي القادم على مساله هو النموذج اللبناني ده، اللي انت عارف مثلا منظري مدرسه التبعيه اللي هي برضو شيء ناقشناه كتير في الحلقات السابقه، وكان في تحديدا في حلقه سمير امين، ذكرى سمير امين. انت عارف منظري التبعيه دايما بيتكلموا على التقسيم الدولي للعمل، وان هذه النماذج بتبقى موجوده عاده في الدول غير الصناعيه كجزء من مفروضة يعني لحد كبير من الخارج بسبب تقسيم الدولة للعمل، ان هو يعني في مراكز صناعية وفي مراكز بتقدم المواد الأولية او بتقدم العمالة او المراكز الصناعية، وان ده بيعتمد على ده. يعني صعب جدا العالم كله يتحول الى صناعة. صعب جدا العالم يتحول كله الى 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 الى, إلى مثلا انتاج المواد الاوليه. بس في نفس الوقت في نظره, ويمكن دي موجوده طبعا, النظره التقليديه لسبب الازمه في لبنان دايما بتبص على سؤال زي مثلا سؤال الطائفيه, بتبص على سؤال زي سؤال فساد النخب الحاكمه في لبنان, اللي هي كلها امور داخليه جدا. وكمان انت ضفت لده الاسباب التاريخيه اللي هي اللي انا شخصيا ما كنتش عندي درايه كبيره بيها, ومش دايما بتذكر لما الناس تتكلم عن مشاكل لبنان, دايما هي الطائفيه والفساد. بس كمان في الأسباب التاريخية زي فكرة مقاومة التجار في الخمسينات والستينات للتحول الصناعي في لبنان ما بعد الاستقلال. سؤالي ليك, أنت بتشوف الأزمة اللبنانية مصدرها هل هو داخلي فعلا زي ما عادة بتقول النظرات التقليدية اللي هي الطائفية الفساد والسبب الثالث اللي أنت ضفته لينا اللي هو السبب التاريخي شوية, ولا ده جزء من التقسيم الدولي للعمل وجزء من نظام الرأسمالي العالمي وكمان جزء من المؤسسات؟ أنا عارف مثلا علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي مش قوية قوي زي مثلا في مصر, يعني مصر كان عندها تجارب طويلة جدا مع صندوق النقد الدولي من الثمانينات يمكن, وتحديدا في بداية التسعينات مع برنامج التكيف الهيكلي والبرنامج بتاع 2016, وحاليا فيه كمان قرضين موجودين. لبنان تجربتها مع صندوق النقد ما كانتش بنفس العمق مثلا بتاع دولة زي مصر او حتى دولة زي الارجنتين, وانت في ورقتك الاخيرة كمان كنت عقدت مقارنة ما بين لبنان والارجنتين. فانت بتشوف المسألة دي ازاي؟ يعني بتشوف هل الجذور المشكلة في لبنان هل هي فعلا طائفية والفساد وكل المشاكل المحلية دي, ولا كمان هي جزء من نظام عالمي بيخلق أزمة تحديدا في دول الجنوب؟
100% يعني أنا بعتقد هلا هو أكيد يعني الجواب مركب بمطرح, بس هلا بس قبل بمعنى يعني أنا بعتقد التفسيرات للعلاقة بالطائفية والفساد هي فيها شوي نوع من التسطيح, بمعنى يعني وقتنا نقول أكيد الطائفية بتلعب دور, أكيد الفساد بلعب دور, ولكن وقتنا حط مثلا الفساد كهو المسبب الوحيد للأزمة أو المسبب الرئيسي, هو في نوع إذا بدك من يعني في منطق أيديولوجي من وراء برأيي. يعني برأيي أنا الحكي عن الفساد أكيد مش بريء بحد ذاته, هو مش يعني أنه أنا مع الفساد طبعا, بس هو الفكرة وتنحط الحق على الفساد, يعني نحن عمليا عم نقول المشكلة ليست في السياسة بحد ذاتها, ولكن المشكلة بمن ينفذها. فبالتالي الحل بلبنان هو ليس يعني هو تغيير المنفذين, تغيير ما يسمى بين مزدوجين الطبقة السياسية, واللي هو كمان أيضا أحد العبارات الكتير عندي يعني ما تستفهم عليها. بس بمعنى يعني هون الفساد إذا بدك يصلح لخدمة الأيديولوجية المهيمنة, بمعنى أن الليبرالية ما فشلت أو نظام الاقتصاد اللبناني ما فشل بحد ذاته, من فشل هو من هو المنفذين, فبالتالي يش التغيير. فأكيد لا مش الفساد, وحتى لا نحن كمان نشوف الفساد من ناحية اختلاس أموال, من ناحية صفقات إلى آخره, وهذا شيء طبعا في فساد, ولكن أنا برأيي يعني كمان يجب أن نرى الفساد من منطق آخر, اللي هو فساد السياسات حد ذاتها. يعني بمعنى أنا وقتها أنا أنهب أموال الناس عبر السياسات الضريبية, أليس ذلك فساد؟ أنا هذا ما بعتبر فساد إذا بدك بالخطابيات الموجودة, لا, لأنه هذا عم نغير نحن السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمار والآخر, فهذا إذا بدك نهب مشرع بمطرح. فبعتقد هذا الشيء أساس. تاني شيء يعني أكيد اللي بيصير بلبنان هو كمان يعني عند اللبنانيين في نوع من اعتقاد أنه عفوا في هليكوبتر عم تمرض فوق,
لا مفيش مشكلة
في حركة على كل حال. فعند اللبنانيين هناك اعتقاد انه لبنان بلد خاص لانه في عندنا 18 طائفة, لانه بنحكي مدري كم لغة, ولانه عندنا نظام سياسي كتير يعني بدائي لدرجة انه بعد انه بعده ماشي وبعده البلد يعني ما بعرف كيف كمل. ففي هذا النوع من الـ من الـ من الاستثنائية عند براس منهم. لكن طبعا يعني اللي بيصير بلبنان هو له علاقة ب كيف الاقتصاد العالمي عم يشتغل، هو العلاقة بتأثيرات المؤسسات الدولية وتأثيرات السياسات اللي هذه المؤسسات الدولية بتفرضها. بس يعني بمعنى خليني أقول لك هلا أنا ما بعرف بشكل يعني مباشرة أقول نحن إنه هي لأنه التبعية والكمبرادورية، بس أنا برأيي إنه النظام العالمي أكيد يلعب دور كتير قوي بمنه. يعني نحن مثلا لبنان مر علينا ثلاث مؤتمرات الصلاح إذا بدك، أو مؤتمرات لتمويل الاقتصاد اللبناني، لأن باريس واحد باريس اثنان وباريس ثلاثة، ولا في صدر من سنتين صار هولي المشاريع التمويل الدولي اللي صارت بلبنان هي كمان ارتبطت بمشروطيات سياسية. ما كان عندنا برنامج لصندوق النقد، ولكن هول المؤتمرات هي كان فيها شروط، من أهم هذه الشروط هي التقشف، هي تقليص دور القطاع العام، هي الخصخصة، هي كل هول الأمور. فبالتالي يعني هذا النظام العالمي لعب دور كتير قوي بهذا. ولكن أنا بعتقد هناك إذا بدك تقاطع بين هذا النظام العالمي والسياسات على المستوى الدولي والنيوليبرالي بشكل الحالي، وتقاطع مع المصالح أو كيفية الموازين القوى بالاقتصاد السياسي اللبناني، من اللي كنا عم نحكي عنه عن تجار وتجار تجار ومصرفيين وإلى آخره. فبالتالي إذا ما في هذا التقاطع هذا الشيء ما بيقطع، ولأنه يعني إذا بدك النظام العالمي أو المجتمع الدولي أمن استمرارية تمويل هذا النظام، يعني كان لعب دور كتير قوي عبر ضخه بهذه جرعات التمويل مع كل أزمة. يعني كانت هالمؤتمرات بتصير بعد كل ما تنهار المالية العامة بيصير في مؤتمر ديون زيادة هبات إلى آخره، هذا هو نوع من محافظة على استمرارية هذا الكيان. وبدون شغلة على فكرة، يعني نحن أنا في فترة كنت اشتغلت شوي مع الصحافي محمد زبيب، وقتها يعني كتبنا بالجريدة عن صندوق النقد الدولي وكيفية تغيير التقارير اللي كانت على موضوع لبنان. يعني بمعنى نحن وصلنا تقريبا تقريرين، هذا قبل 2019 أو قبل المظاهرات، يعني تقرير صندوق النقد الدولي بعد مهمة للبنان قبل التنقيح يعني اللي عملوه موظفين الصندوق، وبعد التنقيح أي بعد ما توجه ملاحظات له. وهون كنا منلاقي نوع من يعني لغة مختلفة كليا، حتى أوقات يعني معطيات مختفية من تاريخ معطيات خطيرة جدا. وهذا الشيء بيبين يعني تواطؤ أيضا مؤسسات المالية الدولية مع ايضا ما يحصل في الدول. فهلا يعني في مفاوضات بين لبنان والصندوق النقد، ما بنعرف شو حيصير، اذا حيصير في فعليا برنامج، ولكن على الارجح حيصير في برنامج. ولكن يعني صندوق النقد عبر التاريخ كان نوع من نقد شوي مع المنظومه اللبنانيه، ولكن بالصوره العامه كان عم يدعمها وكان داعم هذه السياسات، وكان ايضا يغض النظر عن امور كثيره كانت عم تصير. فبالتالي اكيد يعني ما في شيء بلغ الثاني، ولكن بدور اكيد مش يعني الفساد بالشكل اللي عم يحكوا عنه، ولا الطائفيه بالشكل اللي عم ينحكى عنه، ولكن هي اذا بدك منظومه معقده. وانا برايي تنفهم الوضع اللبناني واي وضع بالعالم واي باي بلد، يجب نحن ان نفهم موازين القيم والاقتصاد السياسي، من يستفيد من السياسات ومن يتضرر. إذا ما نحن شفنا هذا الشيء، نحن عم نكون يعني عم نطلع محل ما القوى المسيطرة بدينا نطلع. ما بعرف تجاوبتك على السؤال.
لا إجابة رائعة، وكمان ده بيفكرني شوية بالحكم اللي صدر ضد رياض سلامة الأسبوع الماضي، إن هو كان في حاجة يعني اللي هو التعريف الضيق جدا للفساد اللي أنت كنت تتكلم عنه، اللي هو كان حاجة ليها علاقة بعشرة مليون ليرة، يعني مبلغ كان تافه جدا يعني، والشيء في منتهى الإجرائية يعني، كمان كان كأن هي هو ده كان مشكلة النظام الوحيدة يعني، أو مشكلة المصرف المركزي الوحيدة. عندك أي تعليق على الحكم ضد رياض سلامة اللي صدر مؤخرا في القضاء اللبناني؟
لا لا يعني كمان القضاء اللبناني انه في يعني مثل ما قالت بعتقد نطلع على القضاء السويسري احسن. فلا لانه عم يتم كمان ملاحقه رياض سلامة بموضوع بعتقد 400 مليون دولار بين هو واصدقائه وعائلته الى اخره. فالقضاء السويسري عم يعني عم يلاحق هون عمليه بعتقد اختلاس بتحويل اموال بعتقد. فبعتقد خلينا نشوف القضاء السويسري اكثر كمان، لانه بعتقد يعني ما يحصل هو ايضا يشير يعطينا يعني اذا بدك يعطينا اشاره انه موازين القوى الى اين تتحول. يعني هل تم اتخاذ قرار باستبدال رياض سلامه؟ لانه يعني انت وقتها كمان يعني القضاء اللبناني كل شيء ممكن يعني يتلفلف اذا بدك، ولكن وقت نحكي عن قضاء السويسري اكيد يعني اكيد منه كمان منزه على الاخر، ولكن استمرار بالقضاء السويسري لاحق رياض سلامة بيبين انه يمكن هناك يعني اتجاه على المستوى الدولي انه استبدال رياض سلامة. هل استبدال رياض سلامة يعني كمان استبدال السياسات؟ ما بنعرف، ولكن هذا الشيء بعتقد ضروري هو تحميل يعني حاكم مصرف لبنان جزء كبير من مسؤولية ما حصل وما يحصل. لكن مثل ما كنت عم بقول لك يعني الانهيار كان حاصل قبل 17-20، ولكن 17-20 سرعت الانهيار، يعني بدل ما يحصل بسنتين حصل بست شهور. وبعتقد هون مسؤولية، وأيضا يعني الهندسات المالية اللي انعملت المسمى بالهندسات المالية اللي عملها مصرف لبنان المركزي اللي هو كان تحويل مباشر يعني عطاء المصارف مباشرة أرباح، واللي أنا بعتبر دور المصرف المركزي بلبنان كان هو دعم أرباح المصارف، سبسيديز للمصارف كان عم يشتغل، وهذا نوع من أيضا نوع من نهب ولكن مشرع بمطرح، ولكن الهندسات المالية كان ما كانت هالقد مشرعة. ولكن هذا النوع من التحويلات اللي كان صار للمصارف عبر سياسات نقدية وسياسات شبه مالية كان يتبع مصرف لبنان، بعتقد هذا كمان يجب المحاسبة عليه، لأنه بعتقد يعني في نحن واللي صار بلبنان هيدا بهاي الفترة هو ليس فقط إذا بدك خضع على المستوى الاجتماعي والمظاهرات الأخرى، لكن نحن بعتقد كلبنانيين لازم يصير خضع بطريقة كيف نفهم يعني الاقتصاد اللبناني مش وبماذا يجب علينا أن نفتخر. لأنه بعمدة سنوات عقود إذا بدك تم بيعنا نوع من أساطير عن الاقتصاد اللبناني، واللي هي إنه مثل القطاع المصرفي الدقوي، مثل إنه مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان هني يعني كان لو بتشوف الجوائز العالمية اللي أخذها رياض سلامة على مدى العصور إذا بدك كأفضل حاكم مصرف مركزي بالعالم، هولي الأساطير اللي احنا بنينا عليه اللي بنينا إذا بدك رؤيتنا للبنان عليه واقتصاد لبنان يجب أن تتغير من الفساد من الآخر. فبعتقد مهم اللي عم يصير هلأ موضوع ملاحقة رياض سلامة، شكل المحاسبة ما بعرف كيف حتصير، على داخليا ما بعتقد أي محاسبة حتصير لأنه تعرف كيف الوضع الاقتصادي، لكن بعتقد نشوف، وأنا بعتقد أفضل نطلع على القضاء السويسري شو حيعمل وكيف حيترجم هذا الشيء داخليا من أنه نطلع على القضاء اللبناني. إذا القضاء اللبناني تتحرك حيتحرك بعد القضاء السويسري كمان.
طبعا للي ما يعرفش رياض سلامة كان هو محافظ المصرف المركزي اللبناني منذ سنة 1993، يعني تقريبا هو اللي أسس الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية يعني، وكل اللي احنا بنتكلم عنه هو يعني كان المسؤول يعني المسؤول الحكومي يعني على قمة النظام المصرفي في لبنان على مدى تقريبا الثلاث عقود اللي مضت.
صح.
طب قبل ما نختم أستاذ نبيل، طبعا أنا عارف إن هو يعني الأزمة شديدة العمق وتاريخية ومتشابكة ومعقدة، لكن الاحتجاجات اللبنانية وكتير من المتظاهرين اللبنانيين عندهم وعي كبير بالدور المصرف المركزي، ده يمكن ما شفناهوش مثلا في الاحتجاجات في المنطقة العربية، سواء في تونس أو في لبنان، في تونس أو في مصر أو يعني في غيرها من الدول ما شفناش. طبعا كان في سؤال الاقتصاد والبطالة والعدالة الاجتماعية، كانت كلها أسئلة موجودة، لكن التركيز على دور المصرف المركزي والتركيز على دور المصارف بشكل عام ما كانش يمكن، يعني ده شيء فعلا تتميز به لبنان يعني. فهل في تصور عندك عن حلول او مخرج لهذه الأزمة المركبة؟ ويمكن نختم بقى يمكن بهذا بالموضوع ده، يعني نختم بفكرة الـ ما العمل اللي يحصل في اقتصاد عشان يخرج من هذه الأزمة؟
يا بس بدي أقول شيء، قبل، بعتقد نحن كمان عم نشهد بمصر، بعتقد اتجاه يعني نحو الحالة اللبنانية بشكل أو بآخر، يعني مش بالمعنى اللي احنا عايشينه هلا أكيد، بس بمعنى تضخم الدين الداخلي، يعني تضخم استدانة الدولة من المصارف، وهذه عملية إعادة التوزيع العكسي. ما بعرف تعرف انت أكثر مني عن مصر، بس بعتقد في هذا النوع من الاتجاه عم يصير. ما بعرف إذا مصر حنوصل على مرحلة إسقاط حكم المصرف، بس بعتقد هو يعني صار هذا الشيء بلبنان للدور الأساسي اللي لعبه المصرف المركزي والدور الأساسي اللي لعبه المصارف. بس قبل ما أفوت، بس يعني أنا في أرقام بحب بس عبالي أقولها، يعني مثل ما قلت قبل، على مدى 15 سنة تقريبا 100% أو كل العوائد الضريبية راحت على خدمة دين، أي معظمها إلى المصارف. هذا شيء، عملية دعاية توزيع عكسية. ثاني شيء، مصرف لبنان كان عم يقدم قروض مدعومة، أي من يعني الخزينة العامة عم يدعم كرمال الناس تأخذ قروض من أجل الإسكان وإلى آخره. فالمصارف كانت تدين الناس عبر دعم مصرف لبنان كرمال تشتري بيوت، ونفس الوقت تدعم العقاريين تعمروا بيوت ورجع يبيعوها. فهون كمان هذا شيء. ثاني شيء، عنا العديد من المصرفيين هن جزء من الحكومة اللبنانية وجزء من السلطة السياسية اللبنانية، فهون هذا الشيء كمان بهذا المجال كمان زادت النقمة. 70% في التسعينات كان 70% من الدين العام للمصارف، اليوم تقريبا 43%. وبس بين 2011 وال 2018 ارتفعت قيمة أسهم البنوك الثلاثة الرئيسية بلبنان بقيمة 55%، بينما معدل النمو البلغ 1.34%. فبمعنى وقت البلد كان حالته ما منيحة، القطاع المصرفي كان يستهل. فبعتقد العالم كان شافت هذا النوع من الترابط، وأيضا مع ما حصل من حجز أموال الناس وإلى آخره. فبعتقد أن هون أهمية يسقط حكم المصرف. كمان يسقط حكم المصرف بمعنى يجب علينا إعادة الاعتبار للسياسة النقدية من أجل خدمة التنمية، خدمة أهداف التنمية بلبنان وخدمة الأهداف هذه، ليس لخدمة طغمة من التجار المصرفيين. ومثل ما عم نشوف هلا تحول ايضا بالعالم على موضوع ادوار المصارف المركزيه، بعتقد هيدا كمان يجب ان نشهد له بلبنان وحتى بالمنطقه. على موضوع كيف يمكن الخروج من الازمه، هلا انا ما عندي، اذا بدك ما عندي وصفه لكيفيه الخروج من الازمه، ولكن بعتقد لا يمكن ان نخرج من الازمه من دون ان نسال من يجب ان يدفع الثمن الخروج من الأزمة. وبعتقد هذا السؤال أو جواب هذا السؤال واضح بالنسبة لي وبالنسبة لكثير الناس. من يتحمل مسؤولية الخروج من الأزمة ودفع التكاليف الإصلاح التكاليف القاسية يجب أن يكون من استفاد من هذه الأزمة، يعني الأسرياء من المصرفيين والآخرين كل هذه الطبقة الأوليغارشية اللي بنحكي عنها. وهناك أيضا سياسات عملية فيها تأخذها من الضرائب على الثروة، من يعني ضرائب على الثروة منها، وأيضا الهيركات على الودائع والآخر. بس لكن بعتقد على النظام الضريبي أنا بالنسبة لي هو مدخل أساسي للصلاح وللخروج من هذا، لأنه في شيء مهم إنه بعتقد الضرائب يعني مضمار، إذا بدك الضرائب والاستدانة وإلى آخره هو المضمار الأساسي للصراع، إذا بدك الصراع هو الآن مثلها، لأنه الضرائب تقرر على مستوى الحكومة المركزية، ضرائب تقرر ضرائب يعني يحددها توازن قوى ميزان قوى الاجتماعي. فبعتقد هون نحن فينا نكون عنا تأثير كتير كبير، كيف نقدر نرجع نعيد تقويم النظام الضريبي من أجل هندسة نظام اقتصادي اجتماعي يستفيد منه الناس منه بيمرق ضرائب على الثروة، ضرائب على الأرباح التصاعدية، ضرائب تصاعدية على الدخل وإلى آخره. فبعتقد من هون يعني فيني كمان أقول لك إذا بدك قصص أخرى مثل موضوع الحماية الاجتماعي والآخر، بس أنا عم ركز على الضرائب لأنه أيضا يعني لأنه الضرائب هي أيضا مصدر تمويل للنفاق العام وإلى آخره. فبعتقد من هون لازم نحن نبلش، وأكيد يعني لازم يكون في نوع من ضغط ميزان قوى اجتماعي يقدر يفرض هذا النوع من التغيير. ويجب أعتقد أنا بالنسبة لي يجب الانتباه كثيرا بهذه الفترة على ما يسمى بالإصلاح، يعني بمعنى كمان خاصة على الإصلاح اللي عم تدعي له مؤسسات دولية، اللي عم يدعي له حتى يعني السلطة في لبنان، أو اللي عم يدعي له يعني المصارف أو الشركات الكبرى وعلى آخره. لأنه نحن هلأ يعني أنا اللي بعتقد هلأ بلبنان كلمة إصلاح هي مرتبطة بصندوق النقد الدولي، مرتبطة بتقليص حجم القطاع العام، مرتبطة بإلغاء الدعم من منظار تقني وليس من منظار صراع اجتماعي، لأنه بعتقد هذه مسألة تانية ممكن نحكي عنه. فبالتالي يجب أيضا نحن كمان أن يعني إنه نعمل جهدنا من أجل كمان نفرجي أيضا للناس إنه ليس كل ما يصور الصح هو الصح، لأنه نحن يعني أنا ما أخشاه وبعتقد هذا اللي حيصير، إنه نحن قادمين على 10 سنوات أو عقد من التقشف القاسي اللي حيكون في لبنان. وإذا صار هذا الشيء يعني من خسر جراء النظام الاقتصادي اللي كان قائم هو حيرجع يخسر، هو حيدفع ثمن الإصلاح وليس من استفاد من هذا النظام. فبعتقد أنا يعني من هيك برجع أشدد النظام الضريبي بعتقد هو أساس هذا النظام.
طبعا كمان صعوبة يمكن الوضع في لبنان هو أن فكرة أموالة الاقتصاد هي ظاهرة عالمية بتحصل على مستوى العالم، يعني على مستوى نظام الرأسمالي العالمي من منتصف السبعينات، وزي ما قلت في بداية الحلقة كنا ناقشنا ده بالتفصيل مع وائل جمال في العدد الرابع من يد خفية. لكن يمكن نموذج لبنان هو، وزي ما الأستاذ نبيل أشار، إن مصر مثلا ودول كتير تانية بيحصل فيها قدر من أموالة الاقتصاد، بمعنى إن دور القطاع المالي بيزيد من كونه مجرد قطاع بيمول الاقتصاد الحقيقي، لأن هو قطاع بيطغى على الاقتصاد الحقيقي وبيتحول ببالي منطق ذاتي منفصل عن منطق الاقتصاد الانتاجي أو ما يسمى يعني بالاقتصاد الحقيقي. لكن يمكن نموذج لبنان هو من النماذج الأكثر حدة على المسألة الأموالة، وده بسبب يعني وده كمان أهميته من وجهة نظري، ان هو يعني يمكن ده المستقبل، يعني قصدي جرس انذار ل ممكن يعمله، ممكن يتسبب في زياده اموال الاقتصاد. طبعا النظام الضريبي هو كمان مش بس، يعني زي ما الاستاذ نبيل اشار، النظام الضريبي هو مش بس نظام لتحصيل الموارد يعني او نظام جبائي، لا هو كمان نظام، يعني هو كمان ليه دور تنظيمي الى حد ما في تشجيع بعض القطاعات والحد من تضخم بعض القطاعات الثانيه. فمثلا ضريبه ارباح الراسماليه او ارباح البورصه او الارباح من القطاعات، يعني ضريبه الارباح الراسماليه بشكل عام اللي هي ممكن تبقى من اسهم بورصه، بس ممكن كمان تبقى من سندات واذون الخزانه الحكوميه، اسعار الفايده بشكل عام، يعني ارباح الفايده بشكل عام بتخضع لضريبه الارباح الراسماليه. فلان انا فاكر الحوار ده لما كان بيتم في مصر مثلا، كان الناس بتقول يعني ان هي ضريبه ملهاش لازمه قوي لان حصلتها منخفضه جدا. لكن هو الهدف مش بس ان الحصيله تبقى كبيره، لكن الهدف كمان هو ان الاستثمارات توجه لاقتصاد لقطاعات مفيده مجتمعيا، تخلق فرص عمل، تزود من الانتاج، يعني الى اخره من الانشطه المفيده اجتماعيا. احب اشكرك جدا استاذ نبيل في اخر الحلقه على الحوار الثري ده. وتحب تضيف اي حاجه في نهايه الحلقه؟
لا يعني بشكرك كتير على الاستضافه، وبعتقد يعني مهم كتير انه نعمل هيك نقاشات، وخاصه بالمنطقه، يعني ربط اذا بدك الازمات في المنطقه، لانه هي منا ازمات بلد واحد. ونحن بعتقد هلا مع تداعيات الكوفيد، او تحديدا تداعيات استجابه الحكومات للكوفيد، نحن يعني مقبلين على فتره صعبه من ناحية زيادة التقصف من كل الناحية. فبعتقد نحن يعني نعمل هذا الصداد والتحليل وربط المنطقة بعض شيء كتير مهم من أجل النضالات المشتركة أيضا اللي ممكن تصير. وشكرا كتير على الاستضافة الأخرى.
شكرا يا أستاذ نبيل. وزي يعني ما ناقشنا في حلقة الأموالة، وكمان في حلقة الكريبتو كورنسي ناقشنا كريبتو كورنسي برضو من منظور أموالة الاقتصاد والأزمة القطاعات الإنتاجية، فده هيبقى حوار مستمر، وهيبقى في حلقات تانية هنناقش جوانب مختلفة من سؤال الأموالة. شكرا ليك مرة أخرى أستاذ نبيل، وإن شاء الله يبقى لينا كمان حوارات تانية في المستقبل. مع السلامة.
شكرا، مع السلامة.